الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا أين؟ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان أصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور. قال حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد قال قال البراء أصبنا يوم خيبر حمرا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفئوا القدور. قال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشر محمد بن بشر عن مسعر بن كدام عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. والقدور طبعا أشياء القدر الإناء الكبير الذي يطبخ فيه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط عن عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عامر بن شرحيل عن البراء بن عازب بن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله. قال حدثني أبو سعيد الشج، طبعا هذا فيه إيش يعني أن المال الذي يحرم تسقط ماليته ولا يكون محترما ولا يحافظ عليه ولا قيمة له. لذلك المعازف وآلات الطرب لو كسرت كاسرها لا يضمنها عند أهل العلم، لا تضمن. لماذا؟ خلاص تفقد ماليتها ولا يكون لها حرمة. كذلك إذا رأيت رجلا يشرب خمرا وكسرتها فتسقط ماليتها، ما يقول ادفع القيمة، فلا تضمن. هذا لا يجوز القاضي أن يضمنك أن تضمنها وأن تدفع قيمتها، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن فقدت ماليتها. فهنا الحمر الأهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى. لماذا؟ لأنها ليست محترمة كالميتة، لا قيمة لها. واضح أو لا؟ قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. هذه قاعدة عامة في كل محرم لذاته، كل محرم لذاته تسقط ماليته. واضح أو لا؟ أما إذا كان في الأصل ليس حراما لكن حرم لسبب من الأسباب، أو حرم في وقت من الأوقات، حرم على شخص من الأشخاص فهذا أمر آخر، فلا تسقط ماليته كالذهب للرجال والحرير، فلا تسقط ماليته. واضح هذا أو لا؟ قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث عن عاصم عاصم بن سليم عن عامر عن ابن عباس قال لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. وهذا الذي بحث عنه ابن عباس يسمى إيش؟ علة الحكم. ففيه من الفوائد البحث عن علة الحكم، وهذا عند الأصوليين يستفاد منه. قال حدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم. انظر ما قال، فتحناها بفضل شجاعتنا وجيشنا الباسل وإلى آخره، ولكن قال الله سبحانه وتعالى هو الذي فتحها عليهم. فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. قال أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك، يعني إما أن تهرقوها وتكسروا الآنية، وإما أن تهريقوا وتغسلوها. لماذا؟ دل ذلك على أنها نجسة ميتة الحمار. لو أنك رأيت حمارا اليوم ميت تو ميت وأخذت منه لحم ووضعته في القدر، نجس هذا أو لا؟ نجس، يجب عليك أن ترمي ما به وأن تغسل الإناء. وكان من قبل إيش؟ كان مباحا. فطبعا فيه كذلك أن الإمام يتفقد الرعية وأحوال الرعية، لا، وفيه إثبات النسخ في الشريعة الإسلامية. ليست بنجسة الخمر، نجاستها نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، بعكس الميتة. الميتة نجاستها نجاسة حسية، لذلك لا يجوز لأحد أن يرمي ميتة في الطريق، طريق الناس، كالذي يأتي بالعذرة ويرمي بها في طريق الناس، المجاري يأتي بالمجاري يستخرجها من الأرض من يعني رجيع الناس ويرميها في الطرقات، هذه ينجس الطرق، لا يجوز. وفيه كذلك دليل على جواز استعمال الآنية النجسة إذا غسلت، وفي وجوب غسل ما أصابته النجاسة. وجوب غسل ما أصابته النجاسة، سبع مرات؟ لا، مرة واحدة، هذا في الكلب فقط، أن علة تعبدية في الكلب، علة تعبدية، السبع هذا التسبيح علة تعبدية، وأما النجاسة الأصل فيها أنها مرة، المهم تزول مرة مرتين على قدر ما تزول النجاسة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى حا قال حدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد. قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان قولا واحدا بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان. فهنا دللنا على نجاستها من طريقين، الطريق الأول الأمر بغسلها وكسرها، إراقتها وكسرها أو إراقتها وغسلها، والطريق الثاني إنها رجس، رجس من عمل الشيطان، يعني أنها نجس. فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. وهذا يا إخواني يدل على سرعة الاستجابة لله وللرسول، مجرد يأتي رغم أنهم بحاجة إليها. أين هذا الذي يؤمر بترك الربا وترك العمل في البنوك وترك كذا، وتجد يحرص يمينا وشمالا يبحث عن المخرج من هنا من هنا. يا شيخ يعني يمكن، يعني أنا صراحة لا أباشر بنفسي، يعني أنا يبحث. هؤلاء استجابة، ولذلك لما استجابوا لله والرسول أكرمهم الله سبحانه وتعالى وفتح عليهم ورزقهم، لأن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك يعني كثير من المحرمات والأعمال فيها شبهات وفيها محرمات وإعانة على باطل، ومثلا واحد يحلق اللحى ويؤمر بهذا فيظل على عمله خوفا على وظيفته وخوفا، لا يستقيم، والله سبحانه وتعالى سيجعل له مخرجا ويفتح عليه، لأنه ترك شيئا لله فيعوضه الله خيرا منه. ولو كان محتاجا، نعم، ولو كان محتاجا، وهو كان محتاجين الطعام، نعم. الحس والمعنوي، نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن منهال طريق قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله أوكلت الحمور، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمور، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمور فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد بن زيد بن درهم توفي سنة 167 عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وآذن في لحوم الخيل وآذن في لحوم الخيل. وعجيب يتعجب بعض الناس يقول سبحان الله الحمر، الحمر الأهلية يعني أرخص وأسهل، والخيل غالي وينتفع به في أشياء أعظم من الأكل، لكن هكذا الشرع نسمع ونطيع. نعم، فالمسألة تدل على المسألة القضايا الشرعية والحلال والحرام ليس بالعقل، وإنما الأمر يرجع مرجعه إلى النقل. وقال بعض أهل العلم أنه يأثم إذا أكله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. سبحان الله، إذا قال لتركبوها وزينة ولا يمنع أن تكون أيضا تؤكل. سخر الله سبحانه وتعالى لنا كل هذه، فيعني امتن علينا بأننا نركبها وأنها زينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا أنها حلال، وكما أن الإبل نركب عليها ونحمل عليها المتاع، سفن سفينة الصحراء يقال لها سفينة الصحراء، ومع ذلك تنحر وتؤكل. الخيل أي شيء شئت تذبحها وتنحر. أيضا أكلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. والخيل لا فائدة في أكلها، تفيد تعرفونها يا أهل روسيا وبلاد، أقول تفيد الخيل في أكلها أو لا؟ في الشتاء، في الشتاء تفيد جدا، أنها تعطي حرارة للجسد. نعم، صحيح أو لا؟ نعم، فهذا الخيل الذي أكله في الشتاء عجيب. أكلنا عندهم. وشربنا من لبنها أيضا. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وحدثني يعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع بن جراح عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، هذه زوجة هشام، وجدته أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين، عن أسماء بنت أبي بكر، عن أسماء هي بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. وقلنا يا إخوان القاعدة أن كل مذبوح ينحر وكل منحور يذبح، وهي قاعدة مجمع عليها، كل مذبوح ينحر وكل منحور يذبح، ما في مانع. نعم، يعني الذي يذبح في العادة يمكن أن ينحر ويحل، والذي ينحر في العادة يمكن أن يذبح. نعم، هي القاعدة بناء على أدلة، الأدلة أنهم نحروا وذبحوا البقر مثلا، نحروه وذبحوه، الجمل نحروه، لكن ما في مانع أن يذبحوه، أن المهم إيش؟ انهار الدم من هذا العنق. هذا أو هذا، المهم الدم يخرج ويقطع هذا. في إيش؟ لا ما ورد أنهم كانوا، لا البدع في الدين، لا لا، المهم أنك تنهر الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه خلاص، هذه القاعدة. فسواء أنهر الدم من هنا أو أنهره من هنا أو أنهره من النحر، من إيش؟ هذا نحر ولا ذبح؟ لا ذبح ولا نحر، ها؟ هذا قتل. لا، نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذبح أو في النحر ما أنهر الدم. فهنا قاعدة، إن مدام أنهر الدم انتهى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا مجمع عليه، الإجماع حجة بذاته، ما في حد يخالف فيه. تأتي أنت في بعد قرن 1400 عام، ها، وتقول أنه يعني كيف هذا، ما يحتاج، ولا أنا ولا أنت. انتهى، سد علينا الباب لأن نبحث فيه. ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. قال: حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. طيب، يقول الأخ حماد بن زيد توفي سنة 179 في التقريب، هكذا؟ ها؟ حماد بن زيد، أي نعم، حماد بن زيد اللي اختلط عليه، هو حماد بن سلم هو 167، وحماد بن زيد هو 179 مثل، لا مثل الإمام مالك رحمه الله، جزاكم الله خير. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، علي بن حجر، عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار إنه سمع ابن عمر يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. تعرفون الضب؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ها، دخلتم جحر الضب؟ دخلتم وراءهم؟ ما في شيء. الله أعلم، هذا ليس لها الخبرة. لا، ما هو بلازم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكله، يعني نفسه تعافى منه. أنت شفت الضب من قبل أو لا؟ وأنتم من أهل البادية، يبدو من أهل الحضر تعبانين. ها؟ سيأتي بعدين. طيب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. على كل حال، بالإجماع أيضا الضب حلال وليس حتى بمكروه، فمن شاء فقد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافا للحنفية أيضا. نعم نعم، لا، في كبير وفي صغير. كبير تمساح؟ نعم. ها؟ يعني له نب أو لا؟ خلاص يجوز، ما في مانع إن أحببت أن تأكله كله. نعم إخواننا، ها ما تعرف الضب؟ تعرفه؟ رأيت يعني رأيت الوزغ؟ الوزغ تعرفه؟ الذي يمشي على الجدار هكذا، ها؟ مثله في الحجم في الشكل، لكنه ليس مثله في الحجم، يكون أعرض أحجام يعني طبعا يكون كبير. أو إذا تعرف التمساح فهو شكل التمساح لكنه صغير. يا أتهم التمساح؟
لا الشيخ
لا 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 الضب يقول حتى لو دخلوا جحر ضب، جحر الضب يدخل فيه قدر إنسان أو طفل؟ لا صغير، لأنه الأخ يقول لا يأتي كبير، قلت له لا يمكن يكون ضب وهو كبير، أقصى شيء قدر الذراع. يقولون مفيد، من يعرف فائدته؟ ها؟ أصول يعطي قوة خاصة المتزوجين، سمعنا هذا في العصب وكذا. الله أكبر. طيب لهذا يعني عنده فعلا فيه قوة لأجل هذا. طيب يلا شوفوا شد حالكم. في الصحراء، في الصحراء نعم موجود كثير، في صحراء في البحرين، إذا في بر في البحرين عندكم ولا كلها كلها بحر بحرين؟ ها؟ لا يوجد بعض الأماكن طبعا في البر يوجد فيه. قال حدثنا محمد بن عبد الله النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. يحيى من؟ بن سعيد القطان. عبيد الله العمري قال حدثناه أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد نعم بلى بن زيد نعم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب فهو حماد عن أيوب السختياني وحماد هو بن زيد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثني هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة أسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري سمع الشعبي أنه سمع الشعبي أنه سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. وفيه هذا حسن العشرة بين المرأة وزوجها، في أن المرأة إذا علمت من زوجها أن نفسه تعاف شيئا فلتخبره به، ما يجوز أن تسوي له طعام وإن كان حلالا لكن هو لا يحبه ولا تخبره إلا بعد الأكل، فتقزز نفسه، هذا ليس من العشرة المعروف. وكذا يعني بعض الإخوان يفعلون مثل هذا، يطعمه ويعلم أنه لا يحب هذا الطعام فيعمي عليه فيطعمه هذا النوع من الطعام. نعم
أو العكس
إيش؟ يعني العكس بين الرجل والمرأة، يعني تقصد العشرة أيضا من الرجل لزوجته؟ نعم طبعا، لكن إذا كانت كل حياتها هذا لا هذا لا أحبه، لا هذا أكرهه، لا هذا، ماذا يفعل المسكين؟ نعم يوم، نعم على المنبر غالبا يكون الجمعة، لكن قد لا يكون يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر في ما في يعني في أكثر من، ليس فقط الجمعة. إذا أراد أن يسأله نعم يجوز، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في الاستسقاء في حديث أنس لما جاء يوم الجمعة الرجل وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن، أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. حسن بصري طبعا، هذا فيه ملازمة أهل العلم وفي كذلك عدم كثرة الكلام والرواية خشية الخطأ، لكن لا يفهمن من أحد من هذا الحديث أنه يتكلم بكلام من عنده حلال حرام دون دليل، لا يتكلم أصلا يسكت، لا أن يتكلم بكلام وثرثر كثير لأنه لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم، لا معناه يعني لا يتكلم بالحديث فقط، لا بل لا يتكلم لا بالحديث ولا بغيره من الكلام. فلازمه قريبا من سنتين يقول فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، ليس معنى هذا أنه يتكلم في حلال وحرام بغير دليل، يعني لا يفتي، يعني يتورع في الفتية ويتورع في الرواية ولا يحدث، لأن هناك من يقوم بهذا وهناك من يكفيه هذا الأمر، فليس همه كما هو هم كثير من الناس اليوم أنه يتكلم كثير وأنه يعني يصدر في المجالس ويفتي، وإلا لو تعين عليه ذلك لقلة المتحدثين أو كان عنده بعض الأحاديث التي ليست عند غيره فرجع فيها فليحدث، فسوف يحدث بها بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على أهل العلم ميثاق. رحمك الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، يعني إيش محنوذ؟ مشوي. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. عافو، يعني لم يكن بأرض قومي، يعني ليس هذا من الطعام الذي يعني يألفه الإنسان ويأكله دائما، يعني هذا شيء معروف. إذا كان بعض الناس مثلا عندهم السمك هذا أساس، وبعض الناس لا، ما عندهم السمك أبدا، فإذا شموا رائحة السمك يتقززوا ولا يأكلونه. ليس معنى هذا أن هذا حرام، لكن لأنه لم يتعود عليه. وفيه كذلك، وفيه أن المسلم يأكل من بيت أخيه دون أن يسأل. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فيه بيان لقاعدة الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من السنن المعتبرة، السنن الإقرارية أو التقريرية. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. لا، هو ما ذمه، ولما سئل لماذا فبين علة المسألة حتى لا يفهم أحد أنه حرام. يعني نفسي لا تقبله، لا ترتاح إليه، تكرهه. نعم، ليس كراهة شرعية، كراهة طبيعية فطرية، يعني أو يعني شيء من طبيعة الإنسان. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب قال: حرملة أخبرنا ابن وهب، ابن وهب توفي سنة 197، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا. عرفنا إيش المحنوذ؟ المشوي، خاصة كان مشونا على إيش؟ على الحجارة الرضفة، الحجارة المحماة، كان يأتون بهذا الحجر من الحرة الشرقية أو الغربية، الحرة يعني الحجارة السوداء، فهذه تحمى فتحتفظ وتختزل الحرارة، ثم يشون اللحم عليها ونحو ذلك. من دي ضب؟ طيب، فوجد عندها ضبا محمودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. هذا أهل نجد معروفون بالضب وبأكل الضب، يعني إذا الواحد رأى ضب منهم ما ينام الليل إلا يجيبه. نعم، معروف هذا عندهم. فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلت ورسول الله ينظر فلم ينهني. وهذا خالد بن الوليد قد يقول ليش هو نفس خالد بن الوليد من نفس ليش؟ نفس المنطقة. أولا نقول خالد قد يكون تعود عليه بسبب إيش خروجه الكثير للحروب ونحو ذلك، هذا أولا. وثانيا النفوس تختلف من شخص إلى آخر، واحد يعني يعنف سريعا، واحد لا يعنف. وثالثا أنه قد يكون في نفسه نفس ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل ذلك عمدا ليقر النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتها ويؤكل أمامه صلى الله عليه وسلم، فيكون تشريعا للأمة فيما بعد، فيأخذ أجر إحياء هذا الدين وبيان حل ذلك للأمة جميعا. وهذا أظنه من أعظم النوايا التي يقصدها خالد بن الوليد أو مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه. يده إلى الضب. أيوة. يعني أنا لا مضارع. نعم. نعم. لكن حتى لو كانت لو كان الأمر ليس بالرائحة، لكن بالرؤية نفس تعاف جاد بالرؤية. قال وحدثني أبو بكر بن النضر، هذا الاسم كنيته، وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكان تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، ثم ذكر مثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم يعني يزيد ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم، ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر يعني محمد بن المنكدر عن أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب، فذكر بمعنى حديث الزهري. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع محمد بن أحمد قال ابن نافع أخبرنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأبوبا، فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة إيش التقرير، السنة التقريرية، السنة التقريرية. ففيه جواز أكل السمن والأقط والضب. وفيه كذلك قبول الهدية. معروف السنة التقريرية. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا. فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. فقال ابن عباس بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن وليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم أو خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة، قالت له إيش، ميمونة ولا ميمونة؟ ها ميمونة، نعم القائلة ميمونة، هذا خطأ عندكم، إنه لحم ضب. فكفى يده وقال هذا لحم لم آكله قط. وقال لهم كلوا، فأكل منه الفضل وخالد بن وليد والمرأة. وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المائدة الذي يوضع عليه الطعام سفرة، لكن يكون إذا كان مرتفع قليلا عن الأرض يسمى خوان. ها العروس يعني وامرأة أخرى تقصد؟ عند أهل البدع نعم يدل على الجواز، أما عند أهل السنة فلا. ليش؟ لأن أهل البدع يأخذون بالنص المشتبه الذي يحتمل كثير ويأخذون منه دليل، وأما أهل السنة فلا يذهبون إلا إلى المحكم الصريح الذي جاءت الشريعة به عموما، وهو النهي عن الاختلاط وفيه النهي عن كذا، هذا في الجملة. أو يقال أن هذا كان جائزا إذا كانت أجنبية وثبت أنها أجنبية، لأن الحديث ليس فيه أجنبية أو غير أجنبية، فلذلك ينبغي أن نحملها على أنها كانت غير أجنبية فجلست معهم، أو كان هذا قبل الحجاب. نعم لا، لكن هي هل هي أم حفيدة هذه أم حفيد؟ أم حفيدة هذه هل هي هذه تلك المرأة هي؟ أي هذا هو محتمل تكون هي ومحتمل لا تكون، فإذا كانت هي فالحمد لله، وإذا لم تكن فنقول إن هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب أو إلى آخره من ال. إيش قال؟ خالد نعم بس خلاص نعم نعم طيب يعني لماذا هذا التميع في المسألة، تميع القضايا؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه؟ يعني هم يقول فبعضهم فقال بئس ما قلتم ما بعث نبي الله إلا محلا ومحرما، إما هذا حلال أو حرام. أما هكذا تميعون المسألة تجعل الناس في شك ويتطرق إليهم الوسوسة، فهذا يعني هذه طريقة ليست صحيحة في أخذ الأحكام الشرعية. أي نعم. لذلك يعني من الخطأ في مسائل خاصة التي يعني عند أهل العلم المسائل الواضحة أن تقول لا المسألة فيها خلاف وفيها أربع أقوال في خمسة أقوال، تترك الأمة في هذه في حيص بيس ما تدري ماذا تفعل، وإنما تحسم له المسألة إما حلال وإما حرام، حلال يأتي بالدليل، حرام يأتي بالدليل، وانتهت المسألة على هذا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسقت. خلاص، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في قضية المسخ لا يعني لم يخبر بهذا يعني إلا بعد ذلك، يعني في بداية الأمر ظن أن هذا من الممسوخ، وظن أن الفأر من المسخ، وظن كذا، فبعد هذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما جعل الله لمسخ النسل. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين بن محمد الأعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره، لا تطعموه وقذره، وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان قال قال رجل يا رسول الله إن بأرض مضبة فما تأمرنا أو مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا، قال ذكر لي أن أمة بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة أهل الرعاء ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أبو عقيل دورقي بشير بن عقبة قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة، يعني في منخفضة في واد فيه ضباب كثيرة، وإنه عامة طعام أهلي، قال فلم يجبه، فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا، ثم نداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا عربي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها. وهذا طبعا يبدو أنه قبل أن يأتي إليه ويقول لا أحرمه ولا أنهى عنه وأكل أمام صلى الله عليه وسلم. أذن صلى الله عليه وسلم. لا ليس يعني بعد ما ساق الأحاديث كلها الكثيرة المسألة فأشار إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه شيء جلال
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ليس هو الإمام النووي مسلم يعني والله أعلم أراد الإمام مسلم أن يبين أن احتمال أن العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستقذره أو تعاف نفسه قضية المسخ، لكن ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله لمسخ نسلا، فيبدو أنه يعني أخبر بهذا بعد هذا. مسخ يعني يكون بني إسرائيل كانوا بشر فمسخهم الله قردة وخنازير، هذا المسخ يعني حولهم الله. قد يكون واحد من بني إسرائيل لكن جاء حديث إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لمسخ نسلا، يعني أي شيء خلاص ينقضي بعد يعني يمسخ يموت وينتهي لا يتناسل. قرد؟ لا
سبت من
كلهم الجماعة. نعم عافو يعني استقذره واكرهه يعني بالطبع ليس بالتحريم. قال حدثنا ابو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا ابو عوانه عن ابي عفور ايش لا 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 لا, لا, لا الاكبر واقد أبو وقدان الأكبر ليس الأصغر عبد الرحمن بن عبيد بن مستاص، فخطأ هذا خطأ من الإمام النووي هنا أنه يقول إيش أنه هو الأصغر. نعم ليس هو عبد الرحمن بن عبيد بن مستاص، لأنه النووي قال وهو أبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن من روى عنه؟ نعم. واقد أو واقدان من أشبر. طيب، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، مع رسول صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد. قال: حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي عفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته: سبع غزوات، وقال إسحاق: ستة، وقال ابن أبي عمر: ست أو ستة أو سبع أو سبعة. طيب، من أكل الجراد منكم؟ كلكم أكلتم؟ أكلتم جراد؟ قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي عفور بهذا الإسناد، وقال: سبع غزوات. قال: حدثنا محمد بن مثنى، طبعا هذا يدل على إباحة الجراد، وهو مما جاء في الحديث: حل لنا ميتتان ودمان، فهذا من الميتة المباحة، تقتله وتأكله لا يحتاج أن تذبحه، وعلى هذا القول عامة أهل العلم، لا يحتاج إلى تذكية ولا إلى شيء. أما الإمام أحمد فكان يرى أنه إذا مات بفعل من فاعله، يعني قتلته، ألقيته في النار، سلقته، شويته، هذا يحل. أما أن يموت حتف أنفه وتأكله، فكان يقول لا يحل. لا، ليس بالضعيف، حديث مختلف فيه بين الرفع والوقف، فبعض أهل العلم يقول أنه أن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، فهو على أي حال سواء صح مرفوعا أو موقوفا، إذا كان موقوفا فهو في حكم الرفع، وإذا ما كان مرفوعا فالحمد لله. واضح هذا؟ قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعوا عليه فلغبوا، هكذا لغبوا يعني أعياهم، وصعب عليهم أن يجدوه. قال: فسعيت حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث يحيى: بوركها وفخذيها أو فخذيها. الأرنب من أكله؟ معروف عندكم؟ نعم. اسمه خرقوش ولا اسمه إيش عندكم؟ إيش اسمه؟ خوشان. 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 يعني الورق هذا والفخذ كل هذا قريبا بعد
الشيخ. هذا لغب ما
فيه، يعني أعياهم وتعبوا في الحصول عليهم، أعياهم. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي معاذ بن عبد قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عبد الله قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يقذف فقال له لا تخذف لا أو لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. شوفوا يا إخوان هذا تعظيم السنة في نفوس الصحابة كيف أنهم عظموا السنة هذا التعظيم. بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخذف فرآه بعد ذلك يخذف فحزن منه حزنا يقول ما أكلمك كذا وكذا امتنع عن الكلام وهجره بسبب ماذا؟ ها بسبب مخالفته للشرع. الخذف الايش تعرفون المقلاع اسمه ايش هذا اللي يكون بالنبل هذه ايش اسمه عندكم تعرفونه؟ ما اتكلم عليكم انتم يكون هكذا ها هذا المقلاع هذا اسمه ايش عندكم؟ ايه ايوه بالحجر. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الحجر يعني الطير أو نحو ذلك أو العدو لأن هذا قال لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو يعني لا يؤثر في العدو تأثيرا بالغا ولا يصطاد به الصيد ولكنه يكسر السن ويفقع العين. فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تذبح يهودي اذبحه ذبح على الطريقة الإسلامية فهذه الطريقة الإسلامية كيف إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أما هذا التعذيب والمثلى لا ينهى عنها الإسلام. نعم هو هذا نفس المعنى لأن هذا لا يؤدي إلى شيء نافع يعني إما أنت إذا تريد شيئا شرعيا تذبحه ذبحا كاملا أو اتركه حتى ييسر الله. لا هذا شيء آخر هو الآن هم أرادوا أن يلحفوه يصعد له جبل هو يدافع بكل شيء. نعم نقول لا يجب عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله حقا بالطريقة الشرعية ويذبحوا اليهود ذبح. نعم لا 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 يصلح هذه الطريقة فق العين هذه وكسر السن ما يفيد بشيء وإنما هذا يضر. لا لو قتل الحمام بهذا ها لا هذا ميتة لا هذا موقوذة لا لا تموت يعني ممكن تكسر وممكن تموت وممكن أيضا تكسر شيء صح أو لا؟ لا هذا خطأ لو الذكاء يحل لكن الفعل بذاته هذا الخذ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فيجب أن ننتهي ولا نتأول. لذلك عبد الله بن وفر رضي الله عنه غضب على هذا الذي أخبره غضبا شديدا حينما رآه قد يعني لم يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة ذهب المستعان به على الصياد والعدو وكراهة الخزف. لا أنت دعك من الأبواب، قلنا الأبواب هذه ليست من صنع الإمام مسلم، لذلك أنا ما أقرأها. نعم
ولا ينكر به العدو ينكر ايش
يعني العدو لا يؤثر فيه التأثير البالغ هذا ويدفعه، لا يدفع العدو لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته. قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحو، قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن غفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف. قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد لكنه يكسر السن ويفقه العين، وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقه العين. نعم. وطبعا في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق ومنابل السنة بعد العلم. نعم أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة بعد العلم، ويجوز الهجران دائما. ويجوز إذا إلى أن يحدث التوبة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فقال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي أبو الوهاب ابن أبي مجيد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وأما حديث لا يحل لامرئ نهجر أخاه فوق ثلاث، هذا في حدود الدنيا، شيء حدث خلاف بينك وبين أخيك يجوز لك أن تهجره 3 أيام فقط، بعد هذا لا يحل. وأما لأجل الدين فيمكن أن يهجر أكثر من هذا، يمكن أن يهجر أكثر من هذا حتى يصل إلى الأبد، ولكن إذا كان بالضوابط الشرعية وإذا حقق المصلحة الشرعية من هذا الهجر. ويختلف هذا الأمر باختلاف الأشخاص والزمان والمكان إلى غير ذلك مما فصله أهل العلم ومما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وطبعا هذا ليس يعني موطنا لهذه المسألة وهي فيها تفصيل كبير للعلماء. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة والحمد لله. Thank you.